بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، في بداية هذه الحلقة حبذا لو نبدأ بالحديث عن الواقع الذي عاينتموه، فنحن نعرف أنكم قدمتم للتو من زيارة النجف الأشرف وكربلاء، وبالطبع أن معاينة تلك المشاهد الشريفة لها في النفس تأثير. أريد أن أسأل، كيف تتراءى المشاعر، كيف يتراءى التاريخ من خلال معاينة قبر الإمام علي عليه السلام وتلك المشاهد الشريفة في النجف وكربلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الصور ربما تختلف من مدينة إلى أخرى من المدن المقدسة، يعني عندما يدخل الإنسان إلى كربلاء لا سيما في أيام العاشر من محرم، فالمأساة تفرض نفسها، يعني صور المأساة والحزن يكون هو الطابع العام لكربلاء، لا سيما عندما يشاهد ما يسمى حتى إلى الآن المخيم الذي اجتمع فيه الذي كان يجلس فيه أهل بيت الحسين عليه السلام، أو عندما يعاين ما يسمى بالتل الزينبي، والذي وقفت عليه زينب عندما قطع الخبر الإمام الحسين ووقفت لتنادي من هذا التل وتخاطب الحسين: إن كنت حيا فأجبنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. وهكذا عندما يزور يعني أبو الفضل العباس أو الإمام الحسين عليه السلام، فكربلاء يعني محفوفة بصور الحزن والمآسي والبكاء، والدمعة تفرض نفسها في كربلاء،
والعزة في
وفي آن واحد عندما يدخل الإنسان إلى مقام العباس ويرى صور، يعني يستذكر المواساة والشهامة والشجاعة، وهكذا عندما يزور الشهداء الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام.
يعني أنا استذكرت قصيدة الشاعر العراقي محمد بند الجواهري في من هذا
هذه القصيدة التي قد كتبت بباء من الذهب على باب الباب الرئيسي لحرم الإمام الحسين عليه السلام،
والتي فيها: وخلت وقد ثارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع وبالضيم في شرف منزع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع.
نعم. تفضل. أما عندما يدخل إلى النجف الأشرف، فالنجف الأشرف الصورة تختلف، يعني الشعور النفسي، يشعر الإنسان بالطمأنينة يعني إلى جوار أمير المؤمنين، يشعر بالارتياح النفسي، ولا يحب مفارقة هذا المكان، وتعود به ذكريات إلى بطولات أمير المؤمنين، إلى معاناة علي، إلى صبره، إلى جهاده، يستذكر كل هذا التاريخ وهو يقف أمام تلك القبة الذهبية لأمير المؤمنين، أو هو يجلس تحت في جوار ضريحه وقبره المبارك. إجمالا، زيارة العتبات المقدسة يعني تختلط فيها المشاعر بالذكريات.
يعني لست أدري سماحة الشيخ، أسأل الله أن يعني يهيئ لنا الأسباب لزيارة النجف الأشرف وكربلاء، وإن ابتعدنا قليلا عن البرنامج الذي سنعود إليه، ولكن نحن لا نبتعد في العمق. هناك يعني حالة يعني أعيشها شخصيا فيما هي المسألة بين كربلاء والنجف، أشعر بأن ذكرى الحسين عليه السلام تثير في العزة والكرامة، بينما أشعر أن المسألة التي تثير شيئا في النفس من الحزن والمأساة أكثر هي عندما يتوقف الإنسان عند النجف الأشرف ليعاين ما الفتن التي أحاطت بأمير المؤمنين عليه السلام.
هو في بعض بعض الزيارات لأمير المؤمنين أشارت إلى هذا الجانب. السلام عليك يا أول مظلوم جاء في بعض الزيارات. هذا تعبير جدا دقيق ووصف جدا دقيق، لأن ظلامة علي من أشد الظلامات وأمرها. الإمام الحسين ظلم من قوم قتلوه وسفكوا دمه وسفكوا وجه المأساة واحد. أما علي فابتلى بأنواع، أمير المؤمنين عليه السلام ابتلى بأنواع عديدة من الظلامات ومن الحروب ومن الفتن الداخلية التي حاولت أن تقتل اسم علي وتشوه اسمه وأن تجعله طالب حكم وأن إلى غير ذلك من الإشكالات التي وجهت لأمير المؤمنين. ابتلي بالجهل، ومن أخطر ما ابتلي به ومن أمض ما عاناه عليه الذين جهلوا قدره، بحيث كان يسألوه عن طرق السماوات والأرض وهم يفكرون في يسألونه عن لحيتهم كم فيها مثلا من شعرة ينبت فيها. فصحيح أوجه، ولذلك كما قلت جاء في الزيارة أنه السلام عليك يا أول مظلوم ظلم.
نعم، وليس بعيدا عن البرنامج، نحن نعود الآن إلى رحم البرنامج من خلال هذا الحديث. نعم. لنتوقف عن شيء من هذه الظلامة. في نهج البلاغة هناك نص في نهج البلاغة عن الفتنة والردة، يقول الإمام علي عليه السلام، طبعا نحن نستتبع الآن نتابع حلقات البرنامج الذي تحدثنا في الحلقة الأخيرة حول الفتن وتشخيص الإمام علي عليه السلام للفتن وكيف انطلقت ضده، وقد تحدثنا عن أنواع هذه الفتن، وقلنا أننا سنعرج في هذه الحلقة على أكثر من فتنة تحركت ضد الإمام. النص يقول، النص في نهج البلاغة يقول علي عليه السلام لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول الإمام عليه السلام علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك، فقال لي إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. طبعا النص هو أطول من ذلك، ولكن أريد أن أتوقف في البداية مولانا عند قول الإمام علي عليه السلام للرسول بأن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا. هل كان الرسول الرسول هو المانع من هذه الفتن؟ هيبة الرسول ما هو السبب الذي يشير إليه الإمام؟
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشكل عاصم للأمة من الانحراف ومن الضلال، لأنه الشخص المعصوم الذي التقت عليه كل الأمة بكل شخصياتها وبكل وجودها. ومن هنا كان النبي بما يمثل من اتصال بالوحي ومن علاقة بالله سبحانه وتعالى ومن عصمة ذاتية كان يشكل ضمانا من انحراف هذه الأمة الإسلامية، وكان من المفترض أن يكون هذا الضمان مستمرا، هذه العصمة أن تكون مستمرة بوجود أمير المؤمنين، لأنه الشخصية المعصومة أيضا التي تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حسابات كثيرة منعت عليا عليه السلام أن يقوم بدوره المطلوب. فرسول الله إذن كان وجوده فيه كثير من البركات للأمة. لا أنه لا يوجد متمردين، كثير تمردوا ونافقوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في حياته. لقد كثرت الكذاب علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كثير من المنافقين
هكذا
كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كان بالجملة الرسول يشكل عصمة للأمة، ضمانا للأمة، ولهذا جاء في هذا النص أنه علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا. فالفتنة، والفتنة هنا طبعا المقصود بها، نحن أشرنا في ما مضى يعني أن الفتنة قد تكون داخل الصف الإسلامي، بمعنى أنه تشتبه الأمور، وقد على الشخص، وهما جاء في بعض النصوص أن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. شبهت يعني باعتبار يشتبه الحق بالباطل ويضيع. وأحيانا تكون الفتنة فتنة عن الدين، فتنة عن الدين، وهنا لابد أن نشير إلى أن بعض الفتن التي واجهها الرسول أو التي تحصل في عهد الرسول أو في عهد الإمام عليه السلام لا تكون فتنة يختلط فيها، يشتبه فيها الحق بالباطل، لأن الرسول هو عنوان الحق، وهو الشخص الذي يدل على الحق الدال على الحق، فلا يشتبه الحق بالباطل بوجود شخصية معصومة في المجتمع. نعم، الفتنة الأخرى فتنة المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة المال والولد، فتنة الجاه والسلطة، هذه الفتنة عن الدين بمعنى الانحراف، وهذا ما أشارت له بعض الآيات القرآنية، الفتنة أشد من القتل، كما يعني يذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية الفتنة أشد من القتل، المراد منها يعني فتنة الناس عن دينهم، و يعني أخذ الناس بالأساليب الباطلة ليتركوا الدين، بأساليب التضليل حتى يتركوا الدين. ولا بأس أنه كنا نقرأ يعني النص الذي أشرتم إليه، لأن في إكماله أيضا إشارة إلى الفتنة. يقول الإمام: وقال يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم. هذه الفتنة،
نعم، هذه كمالة النص، نعم.
أحسن،
نعم.
هذا فتنة، يفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على، ويمنون يعني من المنة، يمنون بدينهم على ربهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، يعني يأمنون سطوة الله وعذاب الله، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، أنه هذا نبيذ، يعني مجرد مثلا شيء ينبذ به التمر أو كذا، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية. هذه أخطر الفتن، كما جاء في هذا السحت في الهدية، كما حصل مع نفس الإمام عليه السلام،
عنوان من عناوين الرشوة
لكن تحت عنوان الهدية،
وهي التي كثرت في أزمة،
ونفس الإمام عليه السلام هو أول من ابتلي بذلك. يذكر في الخطبة التي يتحدث فيها عن أخيه عقيل، يقول أنه عقيل جاءني كذا متملقا حتى استماح لي من بركم صاعا، في آخرها يقول: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، جيب له هدية للإمام ملففة بوعاء، ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيها. يعني تصور هالقالب الحلوى الإمام عليه السلام كأنه معجون بسم الأفعى، بريق حية أو. فقلت: ما هذا، أصلة أم زكاة أم صدقة؟ سؤال الإمام، إنه هذه الصلاة توصلني أم زكاة أم صدقة، وهذا حرام علينا لأنه نحن أهل البيت، وحرم علينا الصدقات والزكاة وهذه الأمور، والزكاة من غير الهاشمي. فذاك الذي جاء بالهدية بهذا الشيء للإمام، بالملفوفة كما سماها الإمام، ملفوفة بوعائها، قال له: لا هذا ولا ذاك، لا زكاة ولا صدقة ولا صلة، ولكنها هدية.
أراد أن يحتاج.
فقال له الإمام عليه السلام: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت؟ أم ذو جنة أم تهجر؟ فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلال. فهذا هذه من أخطر الفتن، فتنة الدين، أن يفتن الإنسان عن دينه، يلعب به الشيطان فيستحل الحرام بالشبهات، فيشرب النبيذ الخمر تحت عنوان النبيذ، ويأكل السحت ويأكل الرشوة تحت عنوان الهدية، ويأكل الربا تحت عنوان البيع، كما كان يسميه بعض العرب اللبا، الربا يسموه، أنه هذا مش ربا، مش فائدة، هذا بيع، هذا أيضا إشارة مهمة إلى المنع من بعض الحيل وما قد يسمى بالحيل الشرعية.
نعم، يعني هذه أحد الابتلاءات التي ابتلي بها المؤمنون يمكن في كل عصر ومصر، ولكن الآن يمكن بتوسع أكثر.
نعم،
لأنه كلما توسعت الأساليب أساليب العيش كلما اتسعت أساليب الحيلة، إذا صح التعبير.
نعم. واللطيف هنا أن الإمام يسأل، يقول: قلت يا رسول الله، إذا هاي الفتنة، يقول: فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ يعني وقت المسلمين يبتلون كما نحن الآن مبتلين بهذه الأمور، بأي المنازل أنزلهم؟ أبي منزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ شو يقولوا، ارتدوا عن الدين أم هاي فتنة عن الدين؟ فقال عليه السلام: بمنزلة فتنة. يعني ما بنسمي هذا ارتداد عن الدين، يعني هاي فتنة عن الدين،
يعني هذه
انحراف.
ربما تكون دعوة إلى عدم التكفير أيضا، دعوة إلى التشخيص الأشياء بأنها فتنة. يعني سماحة الشيخ الآن، يعني بعد قراءة هذا النص وبعض الإشارات الرائعة التي أشارت إلى الفتنة، أريد أن أسأل، يعني ما هي، يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى علي أن أمتي سيفتنون من بعدي. السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه هنا: ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الفتنة أو هذه الانقلابات التي يعني طاولت، يعني كان علي عليه السلام هو هدفها الأول؟ يعني هل هناك أسباب طبيعية؟ يعني أنتم أشرتم قبل قليل، قلتم بأن وجود الرسول كان مانعا من الفتنة، وعلي عليه السلام يقول: أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع. فهل من الأسباب هي موضوع المطامع بالحكم أو بغير الحكم؟ ما هي الأسباب الحقيقية، الكوامن الحقيقية وراء هذه الانقلابات؟
الحقيقة الفتن التي واجهها أمير المؤمنين عليه السلام عديدة، ولها أسباب عديدة. يعني كل فتنة واجهها الإمام نستطيع أن نجد لها سببا غير الفتنة الأخرى، وأنا ممكن أن أشير إلى بعض هذه الفتن. ولكن بداية أريد أن أقول بأنه عندما نسمي هذه الأمور، هذه الانقلابات كما عبرتم التي واجهها أمير المؤمنين عليه السلام، عندما نسميها بالفتن، فليس المقصود كما أشرت بداية الحديث أن الحق كان فيها غائما. فعلي هو الشخصية التي علي مع الحق والحق مع علي، لا يفترقان. فوجود علي هو الذي يشخص الحق من الباطل، ولهذا هنا الفتنة ليس بمعنى كما قلت يعني ضياع الحق من الباطل. واللطيف أن نفس الإمام عليه السلام أشار إلى هذه النكتة، يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج ينقل عن أبي مخنف، يقول: وقام رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، أي فتنة أعظم من هذه؟ إن البدرية ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف، يعني أهل بدر الذين قاتلوا في صف واحد، الآن يمشي بعضهم لقتال بعض، طلحة والزبير ومن جهة وجماعتهم، ومن جهة أخرى الإمام وعمار وهؤلاء الأبطال الأشتر. فقال علي: ويحك، أتكون فتنة؟ وقال له: أي فتنة أعظم؟ فشو جاوب الإمام؟ فقال علي: ويحك، أتكون فتنة أنا أميرها وقائدها؟ مش فتنة، أنا أمير أكون أمير فتنة. والذي بعث محمدا بالحق وكرم وجهه، ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ضل بي، ولا زللت ولا زل بي، وإني لعلى بينة من ربي، بينها الله لرسوله، وبينها رسوله لي، وسأدعى يوم القيامة ولا ذنب لي، ولو كان لي ذنب لكفر عني ذنبي ما أنا فيه من قتالهم. فإذا هذا الأمر لم يكن غائم، الحق كان واضح ومشخص وهو مع علي عليه السلام، لسيما أن الأمة قد بايعت الإمام، وهذه عقد في ذمتهم وبيعة في رقبتهم، قد قيدوا بها أنفسهم، فعليهم أن يفوا بالبيعة، لأن المؤمنين عند شروطهم أوفوا بالعقود، والبيعة عقد.
خاصة وأنهم أن الذين بايعوا أبا بكر وعمر عثمان هم الذين بايعوا,
عليه كما جاء في خطابه سلام الله عليه إلى معاوية أنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد. أما إذا رجعنا إلى الأسباب التي أشرتم لها, الأسباب متعددة لكن أكثرها كما أشرنا قبل قليل تعود إلى الدنيا, منها الاستعلاء كما نفس الإمام أشار إلى ذلك وهو يحدثنا عن الفتن الثلاث التي واجهها. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون, كأنهم لم يسمعوا كلام الله تعالى حيث يقول وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. إذن الموضوع حب الدنيا, عالم الدنيا والاستعلاء في الأرض, حب الدنيا أحسنت الذي هو كما أشرتم رأس كل خطيئة. هناك الأحن والأحقاد, وهذا ما أشار له نفس الإمام عليه السلام, يقول في بعض كلماته ألا إنها إحن بدرية وضغاين أحدية وأحقاد جاهلية, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. هناك أيضا الحسد من الأسباب التي دفعت البعض إلى قتال أمير المؤمنين. ينقل الشيخ المفيد في كتاب الأمالي يقول أنه قام أبو الهيثم ابن التيهان وقال يا أمير المؤمنين في معركة البصرة.
طبعا أبو الهيثم الذي يذكره الإمام في إحدى خطبه عندما يذكر القلة من أصحابه يقول أين عمار, أين ابن التيهان, أين ذو الشهادتين وأين أخواني الماضين.
فقال يا أمير المؤمنين إن حسد قريش إياك على وجهين, هو عم بيحكي هذا الحكي بحضور أمير المؤمنين, أما خيارهم فحسدوك منافسة في الفضل. شوفوا الفضل اللي أنت فيه لا يصل إليه أحد, لا يرقى إليك الطير, فحسدوك منافسة في الفضل وارتفاعا في الدرجة. وأما أشرارهم فحسدوك حسدا أحبط الله به أعمالهم وأثقل به أوزارهم, وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك, يعني مش أنه كيف أنه يوصلوا لها بدن يتقدموه, فبعدت عليهم الغاية وأسقطهم المضمار, وكنت أحق قريش بقريش, نصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق ميتا, والله ما بغيهم إلا على أنفسهم.
يعني لو قطعتك سماحة الشيخ, يعني هذا النص
لابن التيهان
يذكرني يعني عادة بالحروب التي تشن على المصلحين وعلى يعني الأئمة وعلى كل دعاة التغيير عبر التاريخ.
نعم.
هناك فئتان يعني بينتان. نعم. تتصديان لهؤلاء, يعني الفئة الأولى الذين يعني يحسدون من موقع أن الآخر يملك علما ويحاولون أن يقدموا أنفسهم بأنهم يملكون ما يملكه, الفئة الأولى التي تحارب أصحاب التغيير عن علم, والفئة الأولى التي تحاربهم عن جهل. وقد قال الإمام علي عليه السلام يعني أشار إلى الناس أعداء ما جهلوا, هاتين الفئتين تختلفان يعني. وقد قال الإمام علي عليه السلام حتى في موضوع الخوارج, في فتنة الخوارج التي سيأتي إليها, بمعنى أن ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. الآن أريد أن أسأل سماحة الشيخ في موضوع القتل, الفتنة والقتل, هل كان الإمام علي عليه السلام يعني يريد القتال للقتال؟ البعض قال له تستقبله, قال له يا قاتل الأحبة, فقال الإمام لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة, بها المعنى يعني. فكيف هل كانت الحروب التي شنها الإمام بهدف القتل؟
أجيب على هذا السؤال لكن خل استطرد في الإجابة على السؤال الأول ثم أدخل في هذا الجواب. إذن هناك الإحن, هناك الأحقاد, هناك الدنيا, هناك
الجهل,
الجهل, وأكبر دليل على ذلك هو معركة صفين، فإن أهل الشام أهل الشام وليس قائد مسيرة أهل الشام وقواد مسيرة أهل الشام، كانوا من الذين يجهلون علي. ولا ننسى ما ينقله لنا التاريخ من أنه عندما سقط أمير المؤمنين ونقل الخبر إلى الشام بأنه صرع علي في المحراب وهو يصلي، أخذ التساؤل يجري في الشام، أو كان علي بن أبي طالب يصلي؟ هذا شو معناه؟ وأكبر يعني هناك قصة رائعة جدا ينقلها المسعودي في مروج الذهب، يقول أنه وهو يتحدث عن أهل الشام وكيف أن معاوية
طبعهم إعلاميا،
طبع أهل الشام ومسك قلوبهم 20
سنة في حياة الإمام.
جيد. يقول إن رجلا من أهل الكوفة دخل على 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 بعير له إلى الشام، على بعير، عندما انتهت معركة صفين، فجاء رجل شامي وتمسك بالبعير وأخذه من هذا الرجل من أهل الكوفة، فقال هذه ناقتي أخذت مني بصفين من الشامي، هو الكوفي خلينا نسميه راكب على على علي على هذا الحيوان، فإجا الشامي أخذه منه وقال له هاي ناقتي أنتم أخذتوها مني يوم صفين، فالكوفي يقول هذا بعيري وذاك يقول هذه ناقتي، رفع الأمر إلى معاوية، وإجا الدمشقي أو الشامي يقول لمعاوية أنه هذا هذه الناقة لي، وأتى بخمسين شاهد يشهدون له بأن هذه الناقة له، فمعاوية قال له إذن هي لك، حكم بأنه له، فنظر الكوفي إلى معاوية وقال له أصلح الله الأمير، إنها جمل وليست ناقة. قال له معاوية كأنه اسكت، يعني خلي يمضي الشامي،
دعه يمضي.
فمر الشامي أخذ الجمل ورحل، فأحضر ساعة معاوية وقال له أديش حق هذا، كم ثمن هذا البعير؟ قال له كذا، قال له خذ هذا ثمنه، ولكن اذهب إلى مولاك علي بن أبي طالب وقل له إنني أقاتله بمئة ألف رجل لا يميز الواحد منهم بين الناقة والجمل. هذا الذي كان يقاتل علي، الجهل هو الذي كان يقاتل عليه. هذه أحد الأسباب التي سألتم عن أسباب يعني الفتن والحروب والانقلابات التي حصلت على بوجه أمير المؤمنين، أحدها هذه. وأيضا أذكر يعني شاهد آخر على هذا المعنى، على الأسباب التي دفعت القوم لقتال علي، الحسد، الحرص، الحرص على الدنيا، وهذا النص ذكره بعض ذكرته بعض الكتب، يعني ذكر في عدة كتب بصور مختلفة لكن كلها متقاربة. أنا أقرأ هذا النص، يقول أنه بعد ما صارت معركة البصرة، عفوا قبل أن تحصل معركة البصرة، صار في اجتماع بين الإمام علي عليه السلام وبين طلحة والزبير عندما أرادوا أنني يخرجوا على الإمام عليه السلام، فجاء إلى هن طلحة والزبير إلى الإمام عليه السلام ووجدوه في بعض أمواله عم يشتغل في حر الشمس، فقال له يا أمير المؤمنين خل نقعد معك تحت الظل، فإجا الإمام إلى تحت الظل وجلس معهم، فقال له إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفيء، يعني العمال اللي حاطتهم الإمام يقسموا الفيء والأموال، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس، هني إجوا لعند العمال أعطوا ثلاث دنانير مثل سائر الناس كما جاء في بعض النصوص، ونحن كأنه نزعجوا هني. قال وما تريدان؟ قال ليس كذلك كان يعطينا عمر، كان يعطينا أكثر. قال الإمام سلام الله عليه فما كان رسول الله يعطيكما؟ فسكتا، فقال أليس كان يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة؟ قال نعم. قال أفسنة رسول الله أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر؟ قال سنة رسول الله، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة، يعني وجهه أنه ليش لنا سابقة في الإسلام ولنا قرابة، فإن رأيت أن لا تسوينا بالناس فافعل، إذا أردت أن تميزنا فافعل. قال، شوف الإمام ماذا جوابهم، قال سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ أنت أسبق إلى الإسلام أم أنا أسبق؟ قال سابقتك. قال فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قال قرابتك. قال فغناؤكما أعظم أم غنائي؟ قال بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم غناء. قال فوالله ما أنا وأجيري هذا، كان معه أجير عم يشتغل معه، ما أنا وأجيري هذا في المال إلا بمنزلة واحدة. هذا أيضا النص بحط لنا يعني يدنا على الأصبع اللي كان بعض المسلمين خرجوا على علي عليه السلام لأجله، الحرص. بعض النصوص تشير إلى أنهم قالا لأمير المؤمنين غير موضوع المال، نريد أن نشاركك في الأمر، بايعناك على أن نكون شركائك في الأمر. هذه بعض الأسباب مجتمعة لأسباب هذه يعني الانقلابات.
نحن الآن دخلنا إلى موضوع حرب الجمل،
نعم،
من حيث يعني لا ندري أو من حيث تشخيص الأسباب التي دفعت بفئة من المسلمين إلى حرب علي عليه السلام. قبل أن أدخل في بعض هذه الأسباب أو في يعني شمولية هذه الأسباب سماحة الشيخ، أريد أن أتوقف عند مسألة في هذا الحوار، موضوع أن بعض الأشخاص الذين لهم مواقع قدم في الإسلام، مواقع سابقة جدا، والذي قال علي في بعضهم حاربني أشجع الناس،
أحسن،
كما يقصد يمكن عن طلحة على ما أعتقد،
أشجع الناس الزبير،
الزبير طلحة أو الزبير،
يقول إني بليت بأربع أدهى الناس وأسخاهم،
نعم،
من طلحة أسخى الناس، وأشجع الناس الزبير، وأطوع الناس في الناس عائشة، أطوع الناس وأسرع الناس إلى فتنة يعلى بن أمية.
طبعا أطوع الناس للناس ما يشير إليه الإمام بأن سماع الناس، سماع ما يقوله الناس،
يعني الناس تنصح أنها أم المؤمنين، أنها زوج الرسول، فهي أطوع الناس بين الناس، الناس تنقاد لها لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا يعني سؤالك يعني أريد أن أقول أن هذه الفئة التي لها هذا السبق في الإسلام وهذا هذه القدم في المعارك، في معارك المسلمين، يعني إذا كما قال الإمام عن الزبير كان من أشجع الناس، ونحن نعرف ماذا فعلت أيدي الزبير في هذه المعارك، كان له الصولات والجولات الكبار،
كان يذب عن رسول كان يذب الله.
ويعني لو عدنا من التاريخ إلى الحاضر أو حاولنا أن نتوقف عند السبب الذي يدفع بهذه الفئة التي مستعدة أن تموت على استعداد تام لكي تموت في المعارك دفاع عن الإسلام، كيف خارج المعركة في المجتمع كيف يمكن أن تتنازل عن مبدأ أو عن أساس من أسس الإسلام لتحارب علي مثلا؟ يعني الذي يحارب علي في التاريخ يمكن أن نرى أشخاص يحاربون غير علي في الحاضر، يعني ما يعني لماذا؟ أليس هذا مرض يعني يصيب؟
هذا من أخطر الأمراض والفتن التي تواجه المؤمنين. النبي يرجع من المعركة يقول لأصحابه الذين رجعوا مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فالموضوع الجهاد والقتال في المعارك والشجاعة هذا أمر ربما يوجد عند الكثيرين، أما موضوع السيطرة على النفس والثبات على المبادئ والانقياد لا سيما لبعض القواد الذين يكونون في يشعرون أنهم في مرتبة واحدة، انصياع أحدهما للآخر، يعني عندما يكون المسلمين النبي قائدهم وكلهم يقاتلون تحت لوائه فهم انقادوا للنبي، لكن عندما يأتي أمير المؤمنين وتدخل الإحن وتدخل أنه نحن كنا نقاتل كما كان علي يقاتل، تدخل هذه الأسئلة، هنا تبرز يظهر أهمية الثبات ويظهر شوي تزكية النفس. أمير المؤمنين هو وهو يشير إلى هذه النقطة يضع يده على السبب، يعني يقول في هذه الخطبة إني بليت بأربعة أدهى الناس وأسخاهم طلحة، وأشجع الناس الزبير، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع الناس إلى فتنة يعلى بن أمية، والله ما أنكروا علي شيئا منكرا، ولا استأثرت بمال ولا ملت بهوى، وإنهم ليطلبون حقا تركوه. يعني هم شو عم يطلبوا؟ دم عثمان؟ إذا كانوا فهم تركوا عثمان حتى قتل في بيته، وإنهم ليطلبون حقا تركوه ودما سفكوه، ولقد ولوه دوني، وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه، وما تبعة عثمان إلا عندهم، وإنهم لهم الفئة الباغية، بايعوني ونكثوا بيعتي، وما استأنوا بي حتى يعرفوا جوري من عدلي. يصبروا علي حتى تعرفوا جوري من عدلي، إذا أنا كنت جائر تاني من اليوم الثاني تنقلبوا علي. وإني لراض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم، وإني مع هذا. هذا بدي أدخل من هون لجوابك الأول، أنه أمير المؤمنين كان طالب فتني، طالب يحب الدماء وسفك الدماء. وإني مع هذا لداعيهم ومعذر إليهم، يعني رغم أنهم نكثوا بيعتي، رغم أنهم ظلموني وخرجوا علي وشقوا عصا الطاعة، عصا المسلمين ووحدة المسلمين، مع ذلك إني لداعيهم ومعذر إليهم، فإن قبلوا فالتوبة مقبولة، والحق أولى من صرف إليه، وإن أبوا أعطيتهم حد السيف، وكفى به شافيا من باطل وناصرا. فالإمام عليه السلام لم يكن يهوى سفك الدم أبدا، كما يحلو للبعض ربما أن يقول. الإمام أبغض الأشياء إليه كانت الدم، كما هو يؤكد، فوالله ما دفعت، يقول في نهج بلاغة، فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أو أرجو أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بأثامها. فإذا أنا أحب إلي أن تهتدي الناس، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خيرا ممن طلعت عليه الشمس. فالإمام لم يكن يحب قتل الناس، كان يحب هداية الناس، كان يحب أن تحيا الناس بـ 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 بالإسلام وبالهداية.
وعلى كل حال الذي يقرأ نهج البلاغة ويقرأ رسائل الإمام إلى معاوية يرى هذا الصدر الرحب المنفتح على أعدى أعدائه.
نعم.
فكيف به والحوار داخل؟
وهكذا نجد أنه في بعد مثلا بعد التحكيم، رضى الإمام بالتحكيم، له نص يشير فيه إلى أنه أنا قبلت بهذا الجو لعله المسلمين يفيئوا، لعل بعضهم يهتدي، لعل بعضهم يرجع. فالإمام هذا كان هدفه، ولذلك في كل معاركه نجد أنه كان يؤخر الحرب تكون آخر الدواء
إلى أن يتساءل المسلمون هل جابنا ابن أبي طالب، إلى أن يتساءل
آخر الدواء كان عنده الكي. مثلا هاي في هاي المعارك التي نتحدث عنها بعث ابن عباس ليخاطبهم، وهكذا الخوارج أرسل إليهم ابن عباس، وفي أهل البصرة أرسل الحسن، أرسل ابن عباس وحاججهم، ونفس الإمام حاججهم، ثم ابن عباس نفسه قال له ما في مجال مع القوم، إن القوم قد يعني استعملوا السلاح ورمونا بالنبال. ومع ذلك الإمام قال لهم، رغم كل ذلك قال لهم الإمام أنه بعد سوف أعذر إليهم، وأمر هذا الصبي بأن يحمل القرآن في معركة الطفل، قال من منكم مستعد أنه يحمل هذا القرآن وأنه لمقتول، دعاهم للنزول على حكم القرآن. خرج فأمر أهل البصرة برشقه بالنبال حتى قتل، ولم ينزل الإمام إلى القتال حتى تساقطت النبال على رؤوس أصحابه. فالإمام أبدا لم يكن يعني يهوى القتال أو سفك الدم، كان آخر الدواء عنده،
كان دائما لا يفوت أي فرصة ليمنع المعركة، وكان يقول لأصحابي بأن يبدأهم بقتال. طبعا يعني هذا الجانب أريد أن أتوقف في موضوع حرب الجمل، عندما يقف الإمام عليه السلام رغم أن هذه الفئة التي حاربته وأرادت قتله، أرادت الاستيلاء يمكن على ما على السلطة أو على قلب نظام حكم المسلمين وعلى إشاعة الفتنة في الواقع الإسلامي، رغم أن ذلك استوقفني في بعض المحطات في نهج البلاغة أن علي عليه السلام يرثي هؤلاء، لأنهم أصحاب الأمس، لأنهم الذين يعني كان علي دائما وفي إلى هؤلاء، حتى أنه وقف ليرثي طلحة فيقول لقد كنت لقد لم أكن بما معناها، لم أكن أرجو أن أرى قريش صرع تحت بطون الكواكب
هؤلاء رفاق درب واحد.
لقد أضحى أبا محمد في هذا المكان غريبا
غريبا يعني. حتى الزبير يعني الإمام كما قلت هؤلاء كان يشعر أنهم رفاق درب واحد وخط واحد، ولذلك في معركة الجمل أمر بأنه خلي يجي الزبير لي معه كلام، لي معه كلام. فإجى الزبير وحدثوا الإمام وذكروا، قال له يا زبير اخرج إلي، تقول الرواية فخرج إليه الزبير شاكا في سلاحه، يعني لابس كل درع وسلاحه كله. فقيل لعائشة أنه خرج الزبير لعلي، هي ظنت أنه خرج للقتال، فقالت واثق له يا أسماء، أسماء أخته، ما هو الزبير ابن أخته، قالت أنه خلص ثكلت أسماء ثكلت بابنها، يعني أنه نزل لعلي أنه بده يقتله. فقيل لها أن علي حاسر، يعني الإمام علي طالع مش حامل سلاح. فاطمأنت واعتنق كل واحد منهما صاحب، وقرب الإمام علي وقبل واعتنقوا، هذا طلع جيش من المسلمين خرج على بيعته، مع ذلك قدم الإمام إليه، تقدم إليه واعتنقه. فقال له ويحك يا زبير ما الذي أخرجك؟ قال دم عثمان. قال الإمام قتل الله أولانا بدم عثمان. أما تذكر، ذكروا، أما تذكر يوم لقيت رسول الله في بني بياضة وهو راكب حمارة، فضحك إلي رسول الله وضحكت إليه وأنت معه، فقلت أنت يا رسول الله ما يدع علي زهوه، فقال لك ليس به زهو، أتحبه يا زبير؟ فقلت إني والله لأحبه، فقال لك إنك والله ستقاتله وأنت له ظالم. فقال الزبير أستغفر الله، ذكر، أستغفر الله والله لو ذكرت لو ذكرتها ما خرجت. فقال له الإمام يا زبير ارجع. فقال وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان، هذا اللي ليحزم به، يعني الحزام اللي يوضع على البطن، يعني التقت المعركة، صار المسلمين قاب قوسين أو أدنى من المعركة، هذا والله العار الذي لا يغسل. فقال له الإمام عليه السلام يا زبير ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار. ارجع بالعار بس أولى، كما يقول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الموت أولى من دخول من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فإذا قال يا زبير ارجع بالعار قبل أن ترجع بالعار والنار. فرجع الزبير وهو يقول اخترت عارا على نار مؤججة، ما إن يقوم لها خلق من الطين، نادى علي بأمر لست أجهله، عار لعمرك في الدنيا وفي الدين. فقلت حسبك. المهم تقول الرواية فانصرف وراح، حتى اجا ابن صاري قال له انه خذلت، اجا بنت بدك ترجع، ليبرهن عن عدم جبنه فركب على فرسه وهجم على عسكر الإمام علي، فقال لنا الإمام اتركوه انه يريد ان يعني يبين انه مش جبان، فتركوه ثم انصرف وقتله وقتل خارج المعركة الزبير. مقصود الإمام حتى آخر لحظة كان قلبه، حتى عندما التقى الجيشان كان، وحتى عندما جوئ برأس الزبير ماذا قال؟ قال إلى أمير المؤمنين، هذا ابن جرموز وجد الزبير فقتلوا
قاتل الزبير،
قاتل الزبير قطع رأسه جابه للإمام، فقال بشر قاتل ابن صفية كما جاء في بعض الروايات
بالنار.
على كل بالنار. إذن الإمام علي عليه السلام لم يكن أبدا يعني هدفه، كان يحاول أن يخمد هذه الفتنة وهذه الحرب حتى آخر لحظة، كما قلت آخر الجهود كانت عندما بعث ابن عباس، عندما بعث ابن عباس وشو قال له، شوف التعبير، قال ابن عباس قلت لأمير المؤمنين ما تنتظر، شو الجماعة وقفوا بالك، والله ما يعطيك القوم إلا السيف، فاحمل عليهم قبل أن يحملوا عليك. شوف الإمام، فقال نستظهر بالله عليهم، يعني خلينا نلقي الحج بعد أكثر عليهم. قال ابن عباس فوالله ما رمت من مكاني حتى طلع علي نشابهم كأنها جراد منتشر، يعني نزلت علي الأقواس من طرفهم كأنها جراد منتشر. فقلت أما ترى يا أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم، مرنا ندفعهم، يعني مرنا خلينا نقتلهم. فقال حتى أعذر إليهم ثانية، ثم قال من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على الله الجنة. فلم يقم أحد إلا غلام عليه قباء أبيض حدث السن، بعد صغير يعني، من عبد القيس يقال له مسلم، كأني أراه، فقال أنا أعرضه عليهم يا أمير المؤمنين وقد احتسبت نفسي عند الله سبحانه وتعالى. فالإمام أعرض عنه إشفاقا أنه ونادى مرة ثانية، ما أحد قام إلا الغلام، فنادى مرة ثالثة ما أحد قام إلا الغلام، فإجا الإمام أعطاه المصحف وقال له ادعهم إلى هذا الكتاب، امضي إليهم واعرضه عليهم وادعهم إلى ما فيه، يعني قال لهم تعالوا ننزل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا بذكرنا بصفين، أن الإمام عندما دعي إلى المصاحف في صفين لم يكن يأبى من الدعوة، لكن كان يعرف أنها حيلة.
قلت لكم أن هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه كفر وعدوان،
فهو أول من يعمل بالمصحف، ولذلك هو الذي يعني رفع المصحف في الجمل، هو أول من رفع المصحف، لكن رفعه لأنه فعلا يريد حقن الدماء. أما في صفين فكان رفع المصحف لأجل الفتنة والحيلة وليس لأجل حقن الدماء. المهم تقول الرواية أقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف ونشر المصحف وقال هذا كتاب الله عز وجل وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه. فتقول الرواية قيل أجروه بالرماح قبحه الله، فتبادر القوم إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب، وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه، إلى آخر الرواية.
طبعا الفتن التي أحاطت بأمير المؤمنين عليه السلام فتن متعددة، وتجاربه مع هذه الفئات كثيرة جدا، يعني من ضمن هذه الفئة هذه الفتن فتنة بني أمية التي أشار إليها الإمام في نهج البلاغة، حيث قال ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخصت بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها، وأيم الله لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي كالناب الضروس، تعذم يعني تعض بفيها وتخبط بيدها وتزبن برجلها وتمنع درها، لا يزالون بكم حتى لا يترك منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم، ولا يزال بلاؤهم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه. طبعا هناك كلام كثير لأمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الفتنة، ولكنه يقول في نهاية هذا النص يقول فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما واحدا ولو قدر جزر جزور ليقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطونيه. فالإمام عليه السلام يشخص إذا فتنة بني أمية ليقول بأن ليحذر جمهور المسلمين بأنهم مقبلون على هذه الفتنة، يعني
وهذا ما حذر منه نفس الرسول أنه أنتم ستأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم وسوف تواجهون فتن من بعدي، وحتى القرآن أشار إلى موضوع الارتداد على الأعقاب ونحو ذلك.
نعم، أنا السؤال الذي يطرح نفسه يعني أمام هذه الأمواج من الفتن وهذه الفئات المتعددة منها، لماذا لم يسلك الإمام سبيلا أو يتبع أسلوبا غير الأساليب التي يعني البعض قال له يعني استدعي معاوية أعرض عليه قدم له ولاية الشام وعندما يتم الأمر لك تستطيع أن تعزله وما إلى ذلك، لماذا لم يتبع الإمام يسلك سبيلا يمنع هذه الفتن؟ يعني البعض الآن يقول أن هناك مهم وأهم، فكان من الأهم أن البعض يقول ذلك، الأهم أن يترك الإمام أن يسلك سبيلا غير الذي سلك حتى يستطيع أن الانتصار على هذه الفتن وحتى لا تقع هذه الفتن.
يعني الجواب على ذلك أنه هاي الفتن ربما لابد أن نعمل لكل واحد حساب منها. في موضوع فتنة البصرة لا يأتي هذا الكلام، لأنه كما لاحظنا قبل قليل أن القوم لم يجعلوا عذرا لعلي، ورغم أنه أعذر إلى آخر الوقت، رغم أنهم نتفوا لحية عثمان بن حنيف وطردوه من بيت يعني خرجوا شقوا عصى المسلمين، هناك حاكم إسلامي يرى فرقة تخل بالأمن وتقوم بشبه انقلاب عسكري وتحتل منطقة من المناطق وتطرد منها عمال الأمير وعمال الحاكم، فماذا يمكن أن يكون موقفه؟ هل يساوم؟ هذا لا يسمى يعني مراعاة أهم ومهم. هنا يجب على الحكيم والحاكم حفاظا على مصلحة المسلمين ولمسؤوليته عن دماء المسلمين وأموال المسلمين أن يقف، هذا جانب. أما بجانب معركة صفين فأيضا لها حسابها الخاص، وموضوع معاوية بالخصوص أمير المؤمنين عليه السلام كان له رؤيته الخاصة في هذا المجال. أعتقد أنه تحتاج إلى تحليل أكثر، ربما لا نستطيع في هذه الحلقة لضيق الوقت أن نكمل، لأني أرى أن الأخ المشرف يشير لنا بانتهاء الوقت. ومضافا إلى أن هناك نقاط أخرى، أنه كيف تعامل أمير المؤمنين بعد المعركة مع أهل الجمل، مع أهل صفين، هناك ما زال مع أهل الخوارج، كيف تعامل؟ هذا يحتاج إلى وقت أكثر لنسلط الضوء.
نعم، أنا كنت سأشير إلى ذلك سماحة الشيخ، وأشير إلى مسألة يمكن أن نبحثها في الحلقات القادمة حول الأسباب التي أدت إلى الفتن وأدت إلى إجهاض مشروع علي عليه السلام، يعني ليس مشروعه عبر الزمن، لأن من أبرز مصادق انتصار علي عبر الزمن هذه الحضوة التي نجدها في كل مكان وفي كل عصر ومصر، ولكن إن شاء الله سنعرج في الحلقة القادمة على بعض هذه الأمور. أعزائي المستمعين، أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.